السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البعض من أنصاف المتعلمين ومن غير المتخصصين في العلم وممن ضخموا وكبروا وأعطوا فوق أحجامهم ووصفوا بأنهم العلماء، حتى وصف بعض صغارهم بأنه أكبر عالم في الجرح والتعديل. هذه والله هي قاصمة الظهر، وتورثه الكبر، وتورثه عدم خشية الله سبحانه وتعالى. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. واسمحوا لي أن أقف وقفة عند هذه النقطة، لأننا نرى سيلا مما في المواقع ومن المؤلفات، بعضها تنتقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد قبل ذلك، وربما نال بعضهم حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين بسبب التعالم وبسبب تضخيم الأمور وبسبب إعطائها فوق حجمها وبسبب التسرع وعدم التثبت وعدم التريث. الأمر الذي جعل بعض المشايخ وطلبة العلم يتجنبون هذه المواقع ويتجنبون المهاترات التي تدور فيها. انتبه يا عبد الله، هذه المسألة خطيرة جدا، وقف طويلا متأملا تلك المواقع المشبوهة، تلك المواقع المشبوهة التي أخذ القائمون على أنفسهم إيذاء العلماء وإيذاء أولياء الله وإيذاء طلبة العلم كبارا وصغارا، فوصفوهم ببعض الألقاب من صفة الإرجاء أو نحو ذلك من الصفات التي يتبجح بها بعض الجهلة وبعض المتعالمين الذين ناصرهم من ناصرهم من الجهلة وكبروهم وضخموهم حتى أصبح يقال لبعضهم إنه شيخ السنة أو شيخ الحديث، وهو أجهل من حمار أهله. وهو من صغار الشباب ومن صغار طلبة العلم، وأصبح يتزعم تأليف كتب يلزم فيها بما لا يلزم ولا يتحرى الصدق، وربما حذف وبتر، وربما أنشأ له مواقع ملأها بالهراء وملأها بالإلزامات وملأها بالألقاب، وربما نقل بعض كلام أهل العلم الفضلاء وحمله على بعض طلبة العلم وهم بريئون من هذا الحمل، والعلماء لم يقصدوا ذلك المحمول عليه. هذه نتيجة حتمية لعدم التواضع لقبول الشائعات، للتعالم، للرياء، لحب الظهور، لحب الذات. فهذه الوصية أرجو أن تقفوا عندها طويلا وأن تتأملوها جيدا، وأن تعرضوا كل ما يعرض لكم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذي الانتماء إليه لا يكون بالدعاوى ولا يكون بالكلمات المنمقة ولا بالأشرطة المسجوعة ولا بما تزخر به بعض المطبوعات، وإنما يكون بالتحري وتحري الصدق واللجوء إلى الله عز وجل والخوف منه وخشيته قبل أن تطلق أي كلمة في الأحكام على الآخرين. وقبل أن تطلق كلمة تقول فيها إخوانك ما لم يقولوا، وقبل أن تطلق كلمة تلبس بها الحق بالباطل بقصد أو بغير قصد، فعليك أن تراقب الله عز وجل في هذه الأمور الخطيرة المصيرية، وأن يكون خوف الله وخشيته هي رائدك قبل كل شيء، قبل أن تكتب كلمة أو تنطق بكلمة أو تسجل كلمة أو تودع كلمة في زبالات الإنترنت. عليك أن تخشى الله، وعليك أن تتقي الله، وعليك أن تخاف الله جل وعلا، وعليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. الوصية الثالثة عشرة: أن يعلم كل مسلم وكل طالب علم أن الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. الحق لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، وعليك أن تتحرى فيه منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والوصية الرابعة عشرة: الجد والاجتهاد في قبول الحق وفي تحري الحق وفي تحري الصواب، ولا سيما في الفتاوى. الفتاوى لها أهلها ولها أقطابها ولها علماؤها، أما أنا وأنت وأمثالنا من الصغار فعلينا أن نتقي الله عز وجل قبل أن نطلق أي فتوى. وقد تصدر للفتوى عبر بعض المواقع كثير من الجهلة والسفهاء الذين وصل بهم الأمر إلى استباحة ما حرم الله وإلى إباحة المحرمات، كإباحة الغنى والمعازف والربا ومصافحة النساء والاختلاط والقول على الله بغير علم والكذب على الله وعلى رسوله ونحو ذلك. فاتق الله يا عبد الله ولا تفتي بغير علم، وأعط القوس باريها، فإذا تحملت ذنوب هؤلاء الناس الذين تفتيهم بغير علم فما موقفك أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندما يسألك أولئك الذين أضللتهم بفتاواك البعيدة كل البعد عن الحق، فما أنت قائل لربك غدا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الوصية الخامسة عشرة: على طالب العلم أن يتحلى بالحكمة والصدع بالحق ولكن بالحكمة، وأن يوازن بين المصالح والمفاسد إذا أراد أن يطرح أمرا من الأمور. قبل أن تتكلم ببنت شفة وازن بين المصلحة والمفسدة فيما تريد قوله. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا. قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعليك أن تجتهد في لزوم السنة والرد على أهل البدع بالحكمة والموعظة الحسنة وعلاج الأمور على منهج النبوة. وهنا أنبه إلى أمر خطير: عندما ندعو إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد لا نعني بذلك ما قد يتصوره بعض المبتدعة والمنافحين عنهم من أنك لا ترد على أهل البدع والأهواء، أو أنك تبين محاسن أهل البدع قبل أن ترد عليهم، فإن هذا المنهج الفاسد يهون من شأن البدع. ولذلك عليكم أن تتأملوا منهج السلف إذا ألفوا في الرجال، فإنهم يذكرون المحاسن والمساوئ. إذا ألفوا في التاريخ تأليفات مطلقة يذكرون المحاسن والمساوئ. أما عندما يردون على المبتدعة وأهل الأهواء فإنهم يبينون عورهم ويبينون ما فيهم. وكان بعض السلف يطوف من علماء الحديث ويقول: فلان وضاع، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، فلان يضع الحديث، فلان سيء الحفظ، وهكذا. لا تفهموا من قولي ودعوتي إلى الأخذ بالحكمة والموازنة بين المصالح والمفاسد أننا ندافع عن المبتدعة ونذكر محاسنهم عندما نريد الرد عليهم، لا أبدا يا عبد الله، هذه ليست من الموازنة بين المصالح والمفاسد، بل هذه من موالاة أهل البدع والأهواء. فرق بين أن تترجم لشخص وتبين ما له وما عليه، وأن تبين وأن تحذر منه ومن أشرطته أو من كتبه إذا كان ممن ينشر البدعة، لأن من ألف فقد استهدف. فعندما يرد على أصحاب الأشرطة الباطلة والكتب المفسدة التي تدعو إلى البدع والخرافات، فإن ذلك يتطلب أن ترد شبههم وأن تنقض أقوالهم قولا قولا حتى لا تلتبس تلك الشبه على المسلمين فيما بعد. لأن سكوت أهل العلم عن الرد على هؤلاء يجرئ العامة على الوقوع فيها. ولكن من الذي يتصدى لذلك يا عبد الله؟ يتصدى لذلك العلماء الكبار الذين يعرفون كيف يردون على الشبه. أما الصغار فإنهم قد يسيئون من حيث أرادوا أن يحسنوا، وقد يريدون نقض شبهة فيزيدونها غموضا ويلبسونها أكثر. فتنبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واجتهد في العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربك إلى الله يا عبد الله، واجتهد في تطبيق هذه الوصايا، اجتهد في تطبيق هذه الوصايا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتحقق لك العلم النافع إلا بتطبيق مثل هذه الوصايا التي ذكرت بعضها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وإياك والتعالم، وإياك والجرأة على الفتوى. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، والعلم لا ينقطع أو لا ينتهي بانتزاع بأن ينتزع من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وها هم يموتون واحدا تلو الآخر في هذه السنوات الأخيرة. فقد فقدنا بالأمس القريب الكثير منهم، من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني، وقريبا فقدنا ركنا من الأركان وشيخا من المشايخ الفضلاء، وهو شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله رحمة واسعة، وحفظ لنا البقية الباقية وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فالزموا غرزهم، الزموا غرز من بقي، وارجعوا إليهم من أمثال شيخنا سماحة المفتي وسماحة الشيخ صالح اللحيدان وسماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ علي بن ناصر الفقيهي والشيخ زيد بن هادي المدخلي وغيرهم من المشايخ الأفاضل ممن لم أذكرهم، لأن من ذكرتهم إنما ذكرتهم على سبيل المثال. والحمد لله فيما بقي خير كثير، في من بقي خير عظيم. فارجعوا إليهم والزموا غرزهم، واجتهدوا في التتلمذ عليهم، وابتعدوا عن الصغار، عن المتعالمين، عن المتطفلين عن العلم، عن الذين يبتغون الشهرة، عن الذين يبحثون عن الذات، عن الذين يلبسون على الناس، عن الذين يتساهلون في الفتاوى، عن الذين يتجرؤون على الفتوى بحل المحرمات، عن الذين يدافعون عن أهل البدع والأهواء، عن المميعين الذين يوالون أهل البدع والأهواء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وبقية ولاة أمرنا. نسأل الله أن يوفقهم، نسأل الله أن يوفقهم، وأن يزيدهم من الخير، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلاهم برعايته، وأن يرزقهم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يكلاهم برعايته، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.